بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. وصلنا لفصل جديد وهو الكلام حول المال، والكلام في المال في جهات: الأولى في تعريف المال، وقد عرفه السيد في فقه العقول بقوله: المال عبارة عن ما يرغب في امتلاكه بالعوض ذاتا امتلاكا غير محرم. وأفاد أن كل قيد من هذه القيود له معنى دخيل في تعريف المال. القيد الأول: الرغبة، فإن هذا القيد احترازي يخرج به ما لا يرغب في امتلاكه، إما لأنه لا منفعة فيه كالقذارات مثلا، أو لانتشاره وكثرته بحيث لا يتنافس الناس عليه كالهواء. فما لا يرغب في امتلاكه ليس مالا، وما يرغب في امتلاكه سواء كانت الرغبة عامة كالرغبة للطعام والشراب، أو خاصة كرغبة إنسان في شراء صورة أبيه أو شراء حجر على قبر جده مثلا، فإن هذا وإن لم يقم له الناس وزنا لكنه يعد مالا لتعلق الرغبة به. فالمدار في المالية على تعلق الرغبة. ولكن يلاحظ على ما أريد أن المدار في المال على الرغبة النوعية لا الرغبة الشخصية. فلو رغب شخص في الجبال لتعلق غرض شخصي بها لم يعد مالا، بل المال ما تتعلق به الرغبة النوعية من حيث سنخه، وإن كان فعلا لا توجد رغبة فيه، ولكنه بحسب الشنخ مما يرغب فيه. مثلا صورة الأب أو الحجر على قبر الجد، وإن كان لا يوجد لدى العقلاء فعلا رغبة فيه، لكن هذا السنخ من الآثار مما يرغب فيه نوعا. فالملاحظ في الرغبة هو سنخ الشيء لا شخصه، وإن لم تحصل رغبة فعلية في شخصه ولكن سنخ صورة الآباء مثلا مما يرغب فيها نوعان، وهذا كافٍ. القيد الثاني الذي أخذه الامتلاك بالعوض. وهذا القيد يفيد أن المال كل ما يمتلك بعوض، سواء كان عينا أو منفعتان أو عملان. ولكن يلاحظ عليه أن الميزان في المال ما تتعلق الرغبة بتحصيله، لا ما تتعلق الرغبة بامتلاكه بالعوض. فقد يتعلق الرغبة بأمور لا تقبل الامتلاك بالعوض، ومع ذلك فهي مال. مثلا قد تتعلق الرغبة بحق العضوية في شركة ما أو مؤسسة ما، وهذا مما يتنافس العقلاء عليه، وإن لم يمتلك بالعوض. أو بعض الأعمال المجانية كتغسيل الميت وتكفينه، فإنه مما يرغب فيه وإن لم يكن قابلا للامتلاك شنو بالعوض. فليس المدار في المالية على الرغبة في الامتلاك بالعوض، بل على الرغبة في تحصيل الشيء وتحقيقه. ليش؟ عرفا له مالية، إنما الشرع يقول لا يملك بالعوض، مثل الصلاة عن الميت. أي فرق؟ الصلاة نيابة عن الميت، مثل تغسيل الميت عمل يرغب فيه، هذا ما في الأمر الشارع ذاك أجاز امتلاكه بالعوض، وهذا لم يجد امتلاكه. وليس المقصود بذلك عدم قابليته للامتلاك بالعوض شرعا، بل حتى الأعمال التي بنى العقلاء على مجانيتها وعدم امتلاكها بالعراض، فإنها لا تدخل، فإنها تدخل ضمن المال ما دام يرغب في تحصيلها. القيد الثالث، نعم، بل الأعمال المجانية، افترض بعض الأعمال مثلا تعليم الولد لولده، مثلا العقراء يقول هذا لا يقبل الامتلاك بالعوض، هذا لابد أن يخرج مجانا، لابد أن يصدر مجانا. كل عمل بني على المجانية وعدم امتلاكه بالعوض فهو مال، لأنه يرغب في تحصيله، وإن لم يكن قابلا للامتلاك بالعوض. القيد الثالث، أخذ كلمة ذاك، حيث قال ما يرغب في امتلاكه بالعوض ذاك، وأشار إلى أن الوجه في هذا القيد أن بعض الأمور يمتنع امتلاكها بالعرض لا بالذات، فلا تخرج عن المالية. مثلا العين الموقوفة والمرهونة، فالعين الموقوفة والمرهونة يمتنع امتلاكها بالعوض لأجل حكم الشارع، وإلا فهي في نفسها قابلة للامتلاك بالعوض، إذن فهي داخلة ضمن المال وليست خارجة منه. ولهذا قال ما يمتنع، عفوا، ما يرغب في امتلاكه بالعوض ذات أن، أخذ هذا القيد.
يكون كذلك، يعني يكون
أكثر
ليس بالمال،
نعم،
يعني يخرج عن المالية
إذا؟ لا، فهو باقي المالية، لأنه مما يرغب في امتلاكه ذاتا. هذا الكلام منه صحيحا. القيد الذي بعده، نعم،
لا تكون مشكلة بالعمودين مو واضح من
الأمس. شلون يعني؟
العمودين.
لا يملك العمودين حتى عند العقلاء.
عند العقلاء ليه أو لا شرعا؟
لا، حتى عند العقلاء لا يملك عمودين. الولد لا يملك أباه أو أمه.
والأب لا يملك أولاده.
مو عمودين شيء، لا لا، الكلام أنكم تقولون ملك العمودين بحيث ينفتح عليه، هذا أيضا حكم عقلائي، فهذا خارج حينئذ عن المالية، لأنه لا يقبل الامتلاك حتى عند العقلاء. ثم ذكر امتلاكا غير محرم، وأراد بهذا القيد إخراج مثل الخمر والخنزير، فإنه وإن كان يرغب في امتلاكه، لكن بما أن امتلاكه محرم فليس بمال. ولكن يلاحظ عليه أن الكلام في تعريف المال مع غمض النظر عن حكم الشارع، فتحريم امتلاكه شرعا شنو؟ لا يخرجه عن صدق المالية. نعم، لو كان غير قابل للامتلاك حتى لدى العقلاء لكان ذلك خارجا عن المالية. الأمر الرابع ذكر هو في فقه العقود أن الحقوق لا تدخل ضمن المال. يعني ما تترتب عليه منفعة قصدك، يعني فلا منفعة له، فلا منفعة له. سيد أخو يقول من بمجرد أن تسبق ساعة الإنسان في البحر بحيث لا يمكنه الوصول إليها ولا يستطيع أن ينتفع بها وهي في قعر البحر، تخرج عن المالية بل عن الملكية، ولا أصلا مو ملك لها.
نعم.
لا بالذات حتى عند العقلاء.
بالعرب هو الآن.
ما الخالف حتى عند العقلاء الآن هذا ليس بما علينا. حتى عند العقلاء. هذا مو تعريف سيد الشهيد، هذا ذكره السيد الحائي في العقود، مو سيد الشهيد. احنا قاعدين نناقش التعريف المذكور في العقود، مو سيد الشهيد.
هل هو تعريف شرعي او تعريف عقلائي للمال؟
تعريف للمال بعد ما يجي عندنا تعريف شرعي وتعريف عقلائي. المال ليس له حقيقة شرعية، قاعدين نعرف المال بمعناه العرفي، ما هو المفهوم العرفي للمال. المال ما له حقيقة شرعية. هذا الذي قلت هذا كان إشكالي. الأمر الرابع ذكر بأن الحقوق ليست من الأموال، لأن المال متعلق الحق وليس الحق. فمثلا لو كان له حق التحجير في أرض فالمال هي الأرض لا نفس الحق، فإن الحق إضافة في عرض إضافة في عرض إضافة الملكية. فكما أن الإنسان لو ملك دارا فإن المال هي الدار لا الملكية، فكذلك إذا كان له حق في شيء المال متعلق الحق لا نفس الحق، فالحقوق خارجة عن الأموال، وهو بهذا خالف القانون الوضعي، حيث ان القانون الوضعي يعتبر الحقوق من الاموال. نعم. بل صحيح، ولكن يلاحظ عليه ان الحق عدل للمال أو أنه من المال، فلا أقل على نحو الموجبة الجزئية. إذ لو قلنا بأن المال هو متعلق الحق وليس الحق، لكان لازم ذلك أن كل ما تعلق به الحق فهو مال، مع أنه قد يتعلق الحق بما ليس بما، كحق الحضانة للأم أو الأب، وحق القسمة للزوجة. فإن هذه الحقوق مما يرغب فيها ويبذل بإزائها المال، ولكن متعلقها ليس مالان. فالإنصاف أن هذا النوع من الحقوق التي تقصد في حد ذاتها أنها من مصادق المال، لا أن متعلقها هو المال. هذه المناقشة لهذا التعريف، فالتعريف الصحيح عندنا هو التعريف المذكور في كلمات سيدنا قدس سره وغيره، بأن المال كل ما يرغب في تحصيله لدى العقلاء لكونه ذا منفعة مقصودة، فهذا هو المال. لا نعم منفعة مقصودة من قبل الله. الجهة الثانية النسبة بين المال والملك، والنسبة بينهما عموم من واجب، فإن المال ما يرغب في تحصيله نوعا، والملك إضافة خاصة بين المالك وشيء عينا أو منفعة أو عملا. ولذلك قد يكون الشيء مالا وليس بملكين، كأشجار الغابات التي لم تقع الحيازة بعد عليها فإنها مال وليست بملك، وقد يكون ملكا وليس بمال كحبة من الحنطة مثلا أو كسر الخبز اليابسة، وقد يكون مالا وملكا كما هو كثير. الجهة الثالثة في أقسام المال، ذكر الشيخ الحلي قدس سره في كتبه الفقهية أن المال على أقسام، هذا كله إحنا نذكره من باب المقدمة لبحث أساسي ما تعرض له في فقه العقود، ولكن سنتعرض له هو الأوراق النقدية وما يرتبط بها من البحوث والآثار. ذكر الحلي قدس سره أن المال على نوعين، ما كانت ماليته ذاتية وهو ما يحتاج إليه الإنسان بفطرته كالطعام والشراب، فإن مالية الغذاء لا تحتاج إلى جعل جاعل واعتبار معتبر، بل ماليتها ذاتية. النوع الثاني ما كان الجعل دخيلا في ماليته، لا بمعنى أن المالية جعلية، فإن المالية دائما حقيقية، لأن المالية عبارة عن تعلق الرغبة العقلائية بالشيء، فهي أمر حقيقي وليس جعلي، لكن منشأه قد يكون أمرا جعليا، وهذا على قسمه. ما كان الجعل فيه عاما يشترك فيه جميع البشر كما في الأحجار الكريمة، في السيد الخوي هنا ناقشنا هذه المناقشة، يقول الأحجار الكريمة هذه مالية ذاتية مثل مثل الطعام والشراب، لأن كل العقلاء في كل زمان يتنافسون على الأحجار الكريمة. نعم
الرغبة موجودة،
نعم
الرغبة موجودة،
ولكن ليس مثل الطعام والشراب، ما الحاجة الكريمة يحتاج لها نوع من غنى من العقلاء، والا اي فرق بين الحجر هذا والحجر العادي لولا اعتبار العقلاء قيمه للذهب او قيمه لا، هذا سبب مستقل، لا نحن الان نتكلم عن ما كان مصدر ماليته والجعل، مثل الذهب والفضه هل ماليته تحتاج الى جعل من العقلاء أو لا، هي مالية نابعة من الفطرة مثل الطعام والشراب. سيد الخوي يقول هذا مثل الطعام والشراب،
ذهب والفضة وال،
يعني بعض الأحيان
لا أدري لها أدري أقول بلحاظ آثارها، هذه الآثار قد تكون محل عناية لبعض العقلاء وما تكون محل عناية لبعض العقلاء.
هذا شيء آخر، وإنما نفس الحجر هذا يختلف عن باقي الأحجار، الآثار التي فيه كالطعام للآثار التي فيه يختلف عن بقية النباتات الأخرى.
يعني هذه الأحجار لها آثار تكوينية مرغوبة لدى عامة العقلاء.
من يعرفها من يطلع على هذه الأمور على هذه الآثار التي في هذه الأحجار يغفل.
يعني خبرنا جسد
كونية هي مثل الحاجة وحرق 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 يبقى يعني محل تأمر. والقسم الثاني ما كان اعتبار ماليته مرتبطاً بعرف خاص، إما لارتباطه بالدولة كالنقود فإن ماليتها فرع اعتبار الدولة لها، أو مرتبط بجهة كالطوابع البريد مثلاً وكذاكر الباصات والقطارات فإن اعتبار ماليتها صادر من مؤسسة خاصة مثلاً لا من قبل الدولة. هذه هي أقسام المال. إنما الجهة الرابعة وهي البحث الأساسي، هل أن الأوراق النقدية مال أو سند للمال؟ ويترتب على ذلك آثار شرعية كثيرة. فهنا قولان، القول الأول ما ذهب إليه السيد الإصفهاني سيد أبو الحسن تفرد به في وسيلة النجاة، من أن الأوراق النقدية سند وليست مالا، فهي مشيرة لرصيد يقابلها ويعادلها لدى البنك المركزي مثلا، وقد استدل لهذا القول بأن الأوراق النقدية لا تعد مالا لدى علماء الاقتصاد، فإن الدولة حتى لو امتلأت من الأوراق النقدية فإن هذا لا يجعل الدولة غنية، فالمدار على ما تشير إليه هذه الأوراق النقدية من الرصيد، بل من الرصيد الاقتصادي لهذه الدولة. ويلاحظ عليه يعني على هذا الاستدلال أن المناط في المالية نظر العرف لا نظر علماء الاقتصاد، ومن الواضح أن العرف يتنافس على الأوراق النقدية في حد ذاتها وتقع محلا للمبادلة لديهم، وبالتالي فهي شنو؟ مال لا سند للمال. وإن كانت ماليتها ناشئة عن الجعل والاعتبار. إحنا الآن نذكر مؤكدات، إذا شفت المؤكدات غير تامة بعدين. ويؤكد أنها مال لا سند عدم ترتب أحكام السندات عليها، منها يعني من هذه الأحكام أن المدين لو دفع إلى دائنه سندا لأداء دينه وتلف هذا السند قبل أن يقبض المدين، قبل أن يقبض الدائن ما يعادل هذا الثمن، فلا إشكال أنه لا تبرأ ذمة المدين بدفع هذا الصق والثمن. بينما نلحظ في الأموال النقدية، إذا أعطى الدائن النقد، إذا أعطى المدين النقد لدائنه ثم سلف النقد في يد الدائن برئت ذمة المدين، ما لم يكن شرط ارتكازي طبعا على خلاف ذلك، وأن المدين يبقى ضامنا حتى يقبض الدائن ما يعادل هذه النقود من سبائك مثلا. لو وجد شرط ما موجود شرط ارتكازي، قل لو وجد نعم وإلا فإن الذمة تبرأ بذلك. نعم ما يخالف هذا أسلام الشيخ. تفضلوا
أرجع المدينة، أرجع الناس نفس الله رسقفت هذه الدولة
والمال يراح لأنه قبضه ها؟ بعد أن قبضه سقطت الدولة، سقطت المالية عن الاعتبار، برئ ذمته بعد أن قبضه.
يعني
إذا بعد قبضه برئ
قبل
القبض هو واضح بعد ما أدت إن واضح هذا إذا سقطت لأنه الدين كان مال وهذا الآن ليس بمال فلا يقع به أداء الدين هذا واضح. نعم في زمان في ذات الزمن قبل
الزمن
فعن قصدكم أن الشيء لو الحسن كان منشأ تصوره هو هذا أن أمر تاريخي إذا نصير هذه فترة تاريخية يعني. نعم. ومن هذه الأحكام. نعم. فهذا فهذا ما وهو مالك
ما
أخو شرط ارتكازي إذا أخو شرط ارتكازي واضح. ومن هذه الأحكام أن الدولة قد تلغي اعتبار النقود وتحدد مدة لتعويضها بحيث من لم يأتي خلال هذه المدة فلا حق له. فلو كان الأوراق النقدية مالا فالأمر واضح، أما إذا كانت الأوراق النقدية سندا بمعنى أن من بيده الأوراق النقدية فهو يدين الدولة بالأرصدة معادلة لها، فمقتضى ذلك أنه حتى لو لم يحضر في هذه المدة فإن دينه لا يسقط لوجود الرصيد المقابل، مع أنه بحسب المتعارف خارجا هو سقوط حقه بمجرد عدم حضوره أثناء المدة المضروبة. ومنها أنه لو أن شخصا أتلف مال غيره وأراد أن يدفع له سندا وفكا فإن صاحب المال الثالث من حقه أن يمتنع عن قبول الصدقة ويطالب بأداء القيمة الواقعية للمال الثالث، بينما لو أعطاه نقدا فليس له حق الرافض، مما يكشف عن أن الرؤية العقلائية للأوراق النقدية أنها شنو؟ بنفسها مال يتحقق به الضمان ما لم يكن هناك شرط ارتكازي على الخلاف. الحمد لله رب العالمين. Gracias.